الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من جامع في نهار رمضان قبل في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة بشرط أن يكون من يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الشرط الثاني أن ألا يكون هناك مسقط للصوم، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، وإنما عليه القضاء فقط، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مثال آخر: رجل مريض صائم وهو ممن يباح له الفطر، لكنه تكلف وصام ثم جامع زوجته، فإنه لا كفارة عليه لأنه ممن يحل له الفطر. أما إن كانت زوجته مكرهة فصومها صحيح وهو آثم، إلا أن يكون في سفر فلا حرج عليهما. والجماع في القبل يشمل قبل الحلال والحرام والدبر الحرام، وإن زنى والعياذ بالله فإنه يلزمه القضاء والكفارة مع التوبة والاستغفار. عليه القضاء لأنه أفسد صومه، صومه الواجب عليه الواجب، لأنه أفسد صومه الواجب، وعليه الكفارة احتراما للزمن. ولو جامع بين فخذيها أو ما شبه ذلك فأنزل، فعليه القضاء ولا كفارة. وكذلك إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه ليس عليها كفارة ولا قضاء. وكذلك الرجل إذا كان معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. والدليل على وجوب الكفارة حديث أبي هريرة أن رجل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. بتمر، فقال: خذ هذا تصدق به على من أفقر من. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال: لا. ثم جلس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: خذ هذا تصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فرجع إلى أهله بتمر أخرجه البخاري. ولهذا يقول: هلكت. ولو أن أحدا زنى جاهلا بالتحريم وهو من عاش وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية بأن يكون حادث عهد بالإسلام، عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرم فزنى، فإنه لا حد عليه، لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام ولا يعلم حده الرجم أو أن حده الجلد والتغريب فإنه يحد، لأنه انتهاك الحرمة. فالجهل بما يترتب على الفعل محرم ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر. ولو أن إنسانا سافر سفرا يبيح الفطر فصام ثم في أثناء النهار جامع زوجته فهذا يفطر وليس عليه كفارة ويلزمه القضاء. وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفار لأنه مسافر، والمسافر يباح له الفطر فيباح له الجماع والأكل، هذا إذا نوى 4 أيام، أما إذا نوى أكثر من 4 أيام فلا. وإن جمع في يومين فعليه كفارتين مع القضاء. وهذا رأي شيخ الإسلام عبد العزيز، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي المملكة سابقا. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان ممن يلزمه الصوم، ولا تجب الكفارة في صيام النفل إذا جامع فيه. ولا تجب الكفارة في صيام النفل إذا جامع فيه، ولا تجب في صيام كفارة اليمين إذا جامع فيه، ولا تجب في صيام فدية الأذى، ولا تجب في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي، ولا تجب في صيام النذر، ولا تجب الكفارة في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو غير ذلك لأنه ليس جماع. فالكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال، لأن الكفارة مترتبة على الجماع، باب ما يكره ويستحب. والمكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك، لأنه إن نهى عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراما، وأمثلته كثيرة. ففي الصلاة مكروهات، وفي الوضوء مكروهات، وفي الصيام مكروهات، وفي الحج والبيع وغيرها. أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وبهذا ظهر الفرق بينه وبين الحرام، فالحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة، أما هذا فلا. وأما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم، بل قد يكون من أعظم المحرمات. قال الله تعالى في سورة الإعراء في الإسراء حين نهى عن منهيات عظيمة، قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكل لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجه البخاري. أما المستحب فهو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل، فإن أمر به على وجه الإلزام كان واجبا. وحكم المستحب أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولكن ثواب المستحب أو المسنون أقل من ثواب الواجب بدل الأثر والنظر. أما الأثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءته، أخرجه البخاري. وأما الدليل النظري فإن يجاب، أما الدليل النظري فإن إجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد، وأن المكلم محتاج إليه أكثر من احتياجه إلى النوافل. ولو جمع ريقه فابتلعه فليس بمكروه ولا يجب التفل. وإذا ظهر دم من لسانه أو من أسنانه فلا يجوز بلعه، لا للصائم ولا لغيره، لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه إذا قلعه في أثناء الصوم أو قلعه في الليل واستمر يخرج منه الدم، ألا يبتلع هذا الدم، لأنه يفطره وهو أيضا حرام، ويكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق إلا إذا كان لحجامة فلا بأس. ووجه هذا أنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعرض لفساد الصوم، وأيضا ربما يكون مشتهيا الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به، وربما يمتص بقوة ثم ينزل إلى جوفه. والحاجة مثل أن يكون طباخا يحتاج لينظر ملحه أو حلاوته أو ما أشبه ذلك. والقبلة تنقسم إلى قسمين، قسم جائز وقسم محرم. والقسم الجائز صورتان، الصورة الأولى أن لا تحرك القبلة شهوته إطلاقا، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار أو تقبيل قادم من السفر أو ما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر ولا حكم لها لأن الأصل حل. الصورة الثانية كأن تحرك الشهوة الصوت الثانية أن تتحرك شهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال فهذه لا بأس بها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه أخرجه البخاري وأخرج مسلم عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك وهذا يدل على أنها جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك ويروى عن ابن عباس أنه قال ما أبالي قبلت امرأتي أم شممت ريحانا وشم الريحان لا يفطر لكنه ينعش النفس ويسرها وتقبل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان لكن ليس جماعا ولا إنزالا القسم الثاني أن يخشى من فساد الصوم بالإنزال فهذه تحرم وإذا ظن الإنزال بأن يكون شابا قوي الشهوة شديد المحبة لأهله فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبل زوجته في هذه الحال فمثل هذا نقول يحرم عليه أن يقبل أنه يعرض صومه للفساد وهذا من باب قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة أما غير القبلة من دواعي الوطئ كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.